الآن غدا طارق حمدان.
تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق المؤهلة لتوليد الطاقة الشمسية التي يقال إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي. ما الذي يمنع الاعتماد على الطاقة المتجددة وخصوصا الشمسية، وما سبل تعزيزها كبديل عن الطاقة الأحفورية؟ سنحاول مناقشة الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف: الأستاذ صالح عطيات، المهندس وعضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة من الأردن، وباسم أنطوان، المحلل الاقتصادي من العراق، سامية علم الدين، المهندس المختص بشؤون الطاقة من لبنان. نبدأ من عند الأستاذ صالح عطيات، عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة. نرحب بك أستاذ صالح.
نرحب بك سيد طارق حمدان، الإعلام المبدع، ومستمعين الراديو من تكارو الأعزاء.
أهلا بك ودائما سعداء بسمع صوتك. أستاذ صالح عطيات، يعني يقال أن البلاد العربية هي بلاد شمس، الشمس موجودة معظم أيام العام، ومش أي شمس، هناك شمس ساطعة قوية أحيانا حارقة أيضا. ما الذي يمنع استغلال هذه الطاقة؟
نعم سيد طارق، الآن في عدة عوامل. أول شيء ولله الحمد يعني المنطقة العربية تتمتع بإسقاط شمسي عالي، يعني بأكثر من 300 يوم مشمس على مدار العام.
نعم.
ويعني من المتعارف عليه في المختصين في الطاقة المتجددة وعالم الطاقة المتجددة أن الألواح المستخدمة هي ألواح كهروضوئية، يعني تولد على الضوء وليس فقط على الإسقاط الشمسي المباشر. نعم، فهذه من النعم الموجودة، ولكن يعني من التحديات التي دائما تواجه المنطقة العربية رغم أنها سباقة يعني ورائدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الأنظمة الشمسية، عدا عن الأنظمة الريحية حيث برضو تتمتع بمكنون ريحي عالي، ولكن هناك بعض التحديات. منها يعني أول تحدي أو أول شيء يعني يخلي الدول تعزف عن الطاقة الشمسية هو وجود الوقود الأحفوري بوفرة في هذه المناطق، يعني في المناطق العربية.
طيب،
فهي نعمة وهي تؤخر الموضوع.
طيب، لو سمحت لي أستاذ صالح عطيات، ناخذ الموضوع يعني حبي حبي زي ما بقولوها. أنت تتحدث إلينا من الأردن. الأردن بلد فقير فيما يتعلق بالطاقة الأحفورية، وهو يعني يستورد هذه الطاقة من الدول المجاورة. في نفس الوقت يعني هناك من يقول إن هذه النعمة التي تتحدث عنها هي غير مستغلة على سبيل المثال في الأردن، سواء على الصعيد الحكومي أو سواء على صعيد الأفراد المواطنين بشكل عام.
أي نعم، الآن إذا بدنا نحكي عن الواقع الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، تمام، يعني يتم توليد طاقة شمسية في الأردن بمقدار 2.5 جيجا وات.
نعم،
وهو يعني حجم أو يعني نسبة لا يستهان فيها من استهلاك الطاقة في الأردن. ودائما في عندنا توجه يعني الأنظمة المنزلية المنفصلة، والتشجيع برضو على استخدام الطاقة الشمسية واستخدام السيارات الكهربائية، وهناك دعم مباشر من هيئة تنظيم قطاع الطاقة لمثلا وجود تركيب عدادات خاصة فقط للسيارات الكهربائية. ولكن الآن إحنا نحكي عن المشاريع الكبرى اللي المنوي تنفيذها في الأردن، وذلك لتصدير الطاقة إلى مثلا دولتنا الحبيبة سوريا، دولة لبنان الشقيقة، العراق الشقيق.
هل هناك مشاريع قائمة حاليا فيما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية أو المتجددة بشكل عام؟
أي نعم، يوجد الآن في يعني دراسات بدأ طرحها وبدأ في يعني كتابة مذكرات تعاون، مذكرات تفاهم، بيعني إنشاء عقول شمسية ضخمة في الأردن لتصدير الطاقة للدول العربية. وبرضو كان في اتفاقية مع وزير الاقتصاد الألماني لإنشاء حقل طاقة ضخم لتصدير الطاقة من يعني عن طريق سوريا، لبنان، لتركيا إلى أوروبا.
ما يعني ما تزال دراسات وأفكار لم يتم تطبيقها حتى الآن أو البدء بها؟
نعم، وهذه الأفكار والاتفاقيات تم مناقشتها وتوقيعها بمؤتمر الشرق الأوسط للطاقة الذي حدث في البحر الميت قبل شهرين تقريبا.
نعم. تصلنا رسالة من مها، مها من الأردن، تقول مها لا يوجد اعتماد على الطاقة الشمسية المتوفرة لدينا، وهناك ظاهرة في الفترة الأخيرة إذا زرتم بعض الأحياء الغنية في عمان ستجدون الفيلل الفخمة التي بدأت تركب هذه الأنظمة، أما الفقراء وفي عمان الشرقية لا نجد استغلال للطاقة الشمسية. ما رأيك بهذه الرسالة، رسالة المستمعة مها من الأردن أستاذ صالح؟
أي نعم، الآن كل احترام نعم يعني ملاحظتها في مكانها وهي واقعية جدا، تمام، ولكن السبب عفوا سيد طارق في تشويش في الاتصال إذا في إمكانية عشان تسامحكم.
هناك تشويش في الاتصال، سنحاول معالجة ذلك، احنا عم نسمعك كتير منيح أستاذ صالح، سنحاول معالجة التشويش.
نعم، الآن الأخت مها ملاحظتها واقعية وحقيقية، ولكن هذا يعني انطلاقا من يعني حرص أمانة عمان الكبرى على التنظيم وعلى يعني جمالية وإمكانية تركيب الأنظمة الشمسية. الآن بالنسبة للأحياء يعني ما يعني ما لا تسمى الأحياء اللي يعني القديمة والعريقة،
نعم.
يعني هناك في يعني اعتلالات وخلافات في التنظيم وفي البناء، فهذا يعني أن العمارة تكون مسكونة من قبل 26 أو 30 شخص. فلو كل شخص بده يركب نظام على سطح المبنى، المسطحات المتاحة لا تكفي. لا تكفي، ويكون هناك يعني يوجد خلاف في داخل الشركاء في العمارة. هذا الإشي يتطلب يعني مش راح يقدر الكل يركب نظام، والكل له حقية في استخدام السطح، حيث أن سطح المبنى أو المسطح المتاح على أي عقار هو للخدمة المشتركة لجميع الشركاء في العمارة.
طيب أستاذ صالح طيات، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ باسم أنطوان الخبير الاقتصادي، نرحب بك أستاذ باسم.
أهلا وسهلا، شكرا.
أهلا بك أستاذ باسم. معظم البلدان العربية تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة الأحفورية، وهناك تجاهل خلال السنوات الماضية، في السنوات الأخيرة هناك شيء من الوعي بدأ يتشكل، ولكن لم يعني يأتي بثمار حتى الآن. ماذا تخسر المنطقة العربية بتجاهل الطاقة المتجددة؟
شكرا جزيلا، تحيتي لكم وإلى سادة ضيوف الكرام. يعني أنت تعلم الدول العربية الله أنعم عليها بالوقود الأحفوري،
نعم،
الغاز والنفط، وهذا خلى العملية سهلة، ويفكر في البديل، وما كان مبدع يعني لأنه سهل وسعره رخيص،
نعم،
فتجنب هذه العملية. لكنه الآن بدأت العملية أوسع من ذلك، الوقود الأحفوري صار ملوث للبيئة، وبموجب اتفاقية باريس عام 2015 تفرض على الدول أن تخفف من التلوث البيئي للنتائج السلبية، وبدأ التطبيق، وقعت كل الدول على اتفاقية باريس. والعراق طبعا كان من السباقين في استغلال الطاقة الشمسية في منطقة شقق وحدات أبو نواس، لكن للأسف الشديد ما تواصلوا لأنه يراد عمليات صيانة ومتابعة، كان هناك ضعف في العملية. الآن أكو تركيز على الطاقات البديلة الحقيقة، بالذات الشمسية والرياح والمياه، لكن الطاقة الشمسية تعتبر الأولى هي بالنسبة لنا بعد الأحفوري، وبدأت مشاريع عديدة لتصنيع الأجهزة والأدوات، شركات قطاع خاص وشركات قطاع عام لتصنيع معدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. ويعني أكو عمل حثيث لمواصلة هذه العملية. وأنت تعلم يعني هناك طاقات عديدة يعني إضافة إلى الشمسية، الرياح و
طبعا الطاقة المتجددة بشكل عام
طبعا أيضا تشكل.
لو سمحت لي أستاذ باسم أنطوان، يعني نعم هناك بلدان عربية تتوفر لديها مخزون من الطاقة الأحفورية، ولكن هناك العديد من البلدان لا تمتلك ذلك. يعني تلك الدول التي تستورد الطاقة الأحفورية، هل بإمكانها الاعتماد بشكل رئيسي على الطاقة الشمسية إن كانت النية موجودة حول ذلك، أم أن الطاقة الأحفورية تبقى أقل تكلفة حتى للدول الفقيرة نفطيا؟
لا بالتأكيد على المدى القريب الفترة الأولى أنت ترى أنه الطاقة الشمسية تكلف الأدوات والمعدات مبالغ كبيرة.
نعم.
فلو يعني يجي حسابات اقتصادية على مدى 10 سنوات، أمامي الآن جدول يعطي تناقص الكلف بالنسبة للطاقة عديلة، لكن في منتصف المدة يعني 10 سنوات مثلا تجد أنه الكلف قليلة جدا وتنخفض.
نعم. إذن هناك مشكلة مع الخط عند الأستاذ باسم أنطوان، سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى. أنتقل إلى الأستاذ سامي علم الدين المهندس المختص بشؤون الطاقة. نرحب بك أستاذ سامي.
أهلا بك. أهلا
أستاذ سامي، أهلا بك.
نعم.
ما هي أبرز العقبات التي تواجه استغلال الطاقة الشمسية في البلدان العربية وخصوصا تلك الفقيرة في الثروة النفطية؟
أولا الحكومات لازم يكون في إرادة، أول شيء إرادة تخلص من البيئة المسمومة اللي تضر بالموارد الزراعية. يعني قبل الكلفة وقبل كل شيء هو يجب أن ينظر الإنسان إلى المستقبل، إلى البيئة، إلى مستقبل الإنسان. هذا المهم بالموضوع. أما الطاقة الشمسية هي أهم طاقة ربنا أهدانا إياها مجانا، وهي موجودة بحياتنا بشكل أوسط بشكل دائم تقريبا.
نعم. لماذا لا يتم استغلالها؟ هنا السؤال.
هل بدأ الاستغلال من ناحية الشعب؟ الشعب صار فقير وصار الطاقة اللي توليد المازوت هذا صارت مكلفة جدا. فترى بالقرى صاروا تقريبا 20% من سكان القرى مع وجود المساحات الأسطح بدأوا بتشغيل الطاقات الشمسية. أما الدولة فهي كما تعلم نائمة، والمشاريع المدروسة موضوعة في الجواريز، وفي نظرة هناك أشياء أهم منها.
طيب.
هذه هي مشاكلنا في لبنان.
هل الأزمة يعني لو سمحت لي أستاذ سامي علم الدين، هل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان دفع الكثير من المواطنين إلى ربما الالتفات إلى الطاقة الشمسية؟ هل هناك انتشار يعني لأنظمة تتيح استغلال هذه الطاقة في لبنان وخصوصا في العامين الأخيرين؟
نعم. السبب الرئيسي هو العوض، يعني الشعب بدأ يجوع ولا إيش عنده أي إمكانية لدفع ثمن المازوت والبنزين لتوليد الكهرباء، فالتجه إلى الطاقة الشمسية وهي أهم الطاقات البديلة للإنسان.
طيب نتمنى أن تبقى معنا أستاذ سامي علم الدين. أريد أن أتوقف عند بعض الرسائل التي تصلنا على رقمنا على الواتساب. أحمد من العراق يقول: للأسف الحكومات العربية تنظر دائما إلى السهل، والسهل هو المتوفر دائما، وأقصد هنا النفط. لو لم يكن في المنطقة العربية نفط ربما كان وضع البلدان العربية فيما يتعلق باستخدام الطاقة المتجددة أفضل بكثير. إيفا من بلجيكا تقول: تجربتي في سوريا ولبنان وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي معظم الوقت جميع السكان يريدون استخدام الطاقة الشمسية كحل بديل، ولكن صعب الحصول عليه بسبب الأسعار المرتفعة غير المتناسبة مع دخل المواطن. اللوم والمسؤولية تقع كاملة على عاتق الحكومات الفاسدة. أريد أن أوجه سؤال أو ملاحظة إيفا إلى الأستاذ صالح عطيات، عضو الهيئة العربية الطاقة المتجددة. أستاذ صالح، لماذا يعني إذا كان يعني من صالح الحكومات تشجيع الطاقة الشمسية، لماذا لا يكون هناك برامج مساعدة للمواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمواطنين الفقراء لامتلاك هذه الأنظمة التي قد توفر عليهم وقد توفر على الدولة نفسها؟
نعم صحيح. الآن يعني العقبة الأولى التي تواجه أنظمة الطاقة المتجددة هي يعني التكلفة المرتفعة من الدول المصنعة والتسارع الشديد في التطوير على أنظمة الطاقة، فهذا يعني بيؤدي إلى عدم استقرار الأسعار. يعني إذا بنلاحظ قبل 6 سنوات 7 سنوات كان تكلفة الكيلو واط، يعني أحكي عن منطقة الأردن أو لبنان وسوريا، تكلفة الكيلو واط كان فيه 5,000 دولار. نعم. الآن وصلت 1,000 دولار تكلفة تنفيذ الكيلو واط الواحد. عدا عن ذلك يعني الحمد لله موجود عندنا في المملكة الأردنية الهيكلية كبداية لصندوق دعم الطاقة، حيث يدعم يعني أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية بمبلغ 1,000 دولار 700 دينار، بدعموا أي منزل بيركب بس، ولكن يعني لا يعني الدعم لا يرقى بالحجم المطلوب، حيث أن الدعم يعني بنزل على مرحلتين. نعم. نفذوا مرحلة قبل سنتين ونفذوا السنة هاي برضو مرحلة ل5,000 منزل، ولكن الحجم الذي يسجل للدعم هو يعني ب50,000 و70,000 منزل يسجلوا كل مرحلة الدعم.
نعم.
يعني ولكن الدعم غير كافي.
هل هذا يعني أن أي مواطن في الأردن لديه منزل بإمكانه أن يتقدم لدعم نظام شمسي لبيته؟
أي نعم، لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية سينجل فيز بيقدر يقدم على صندوق دعم الطاقة وبطلع له دعم بما يقارب 700 دينار أردني وهو 1,000 دولار.
بيطلع له دعم بعد كم مدة من تقديم الطلب؟
بعد أبدا، من يعني 6 أسابيع لشهرين.
هذا جيد. طيب قديش بيكلف النظام كامل لمنزل متوسط الحجم أستاذ صالح؟
يعني الآن النظام المنزلي هو إحنا يعني كهندسة كهرباء بنشتغل على العداد، العداد السنجل فيز بيتحمل أكبر حجم نظام 5.4 كيلو وات.
نعم.
هذا يعني معدل توليد الشهري 700 ل1,000 كيلو وات شهريا صيف شتاء على مدار السنة.
نعم.
والأردن برضو إسقاطها الشمس عالي.
التكلفة المادية،
التكلفة النظام بكلف ضمن أعلى مواصفة تقريبا 3,200 دينار.
يعني إذا كانت الحكومة الآن لديها برنامج يسد ربما ثلث هذا المبلغ، صحيح؟
أي نعم فقط. نعم، وهذا بيغطي استهلاك 100 دينار، يعني بما يعادل فاتورة 100 دينار شهري.
هل هذه معلومات أكيدة أستاذ صالح؟
أي نعم أكيدة، وتنفذ وتطبق في الأردن. ونحن يعني أنا يعني عدا عن أني عضو الهيئة العربية للطاقة، أنا رئيس مجلس إدارة شركة واطل الأردن للطاقة المتجددة.
نعم.
طيب. ولدينا فريق هندسي يقوم بتنفيذ هذه المشاريع وتركيبها.
طيب، هناك رسالة تصلنا من معتصم من العراق، يقول معتصم: هناك حلول كثيرة ولكن المواطن هو غير مقتنع بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بل يتجه إلى طاقة النفط بشكل أساسي. هل تعتقد أستاذ صالح أن بالفعل هناك مشكلة بإقناع المواطن التوجه إلى الطاقة الشمسية على سبيل المثال على الأقل في المنزل؟
أي نعم، الآن على صعيد المنزل، الآن إحنا بنحكي مثلا عن دولة العراق الشقيقة أو لبنان الشقيق، الآن الوضع عندهم مختلف شوي بالنسبة للبنية التحتية لشبكة الكهرباء. يعني الآن والله الحمد بالأردن البنية التحتية لشبكة الكهرباء قوية، تدعم خدمة التصدير الميترينج، إنه اللي بيزيد عن حاجتك وعن استهلاكك من التوليد يرصد إليك في شركة الكهرباء لمدة 3 سنين مدور. هذا في الأردن.
نعم.
في العراق وفي لبنان بنية تحتية للشبكة ضعيفة غير محددة، ما بتدعم هذا الحجم الكبير من توليد الطاقة، بحاجة إلى محولات، إلى كوابل، إلى أعمدة، إلى تمريدات كهربائية ضخمة حتى يقدروا يخزنوا الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية. نعم. فبالتالي بالعراق وسوريا أو لبنان عفوا، الأنظمة اللي بتناسب وضعهم الحالي هي الأنظمة الأوفر جريد سيستم، الستاند ألون سيستم، الأنظمة المنفصلة عن الشبكة، ولسه هاي تكلفتها أعلى من التكلفة اللي
بنحكي عنها بالأردن اللي هي ب3200 طيب. دينار ممكن تصل لغاية 5000 دينار النظام الواحد أستاذ... للمنزل.
نعم أستاذ صالح نتمنى تبقى معنا. أريد أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا على الواتساب قبل أن أنطلق إلى أنتقل إلى الأستاذ باسم أنطوان. إذا رشا تكتب لنا من فلسطين تقول الطاقة الشمسية أتمنى أن أحصل على نظام ولكن التكلفة في فلسطين مرتفعة جدا. أتحدث إليكم من الخليل. أما محب إذا محب من السودان هو ربما يوافق المستمع من الأردن يقول أن تكلفة وصيانة الأنظمة الشمسية مرتفعة جدا وللأسف تقتصر على الأغنياء والمؤسسات الكبيرة. أريد أن أعود إلى الأستاذ باسم أنطوان. باسم أنطوان وكأن هناك إجماع حول أن الطاقة الشمسية تكلفتها عالية تكلفة الأنظمة عالية وصيانتها أيضا تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر. هل هذا صحيح أم لا؟
للأسف الشديد أول عملية أنت تريد تقدم عليها لازم تخلق ثقافة استخدام هذه الطاقة.
نعم
إحنا أكو شك في نجاح هذه العملية لأنه الإعلام والثقافة بشكل عام لم ينتشر لم يكن هناك توعية كافية.
نعم
يعني الطاقة الشمسية بالعراق طاقة رخيصة تعتبر وكلف إنشاء معدات وغيرها ما تتجاوز إلى للبيت أكثر من 15 إلى 18 ألف دولار وهذه خلال 10 سنوات تبدأ بالتناقص الكلفة مالتها وتعتبر يعني توزيعها على سنوات يعتبر اقتصادي كلش. ولذلك أكو سوء فهم لعملية الطاقة المتجددة ولا توجد ثقافة كافية. نحتاج إلى توعية ولقد صحنا بالعراق أن الطاقة الشمسية كبيرة لأنه نحن نعاني من التلوث البيئي من الجنراترات المولدات المحلية اللي أصبحت تلوث البيئة بشكل كبير.
نعم
وممكن طبعا الطاقة البديلة يعني بالأخص بالأرياف بالمرشات بالزراعة أن تعوضنا لأنه ما نقدر نوصل الكهرباء إلى كل مناطق الريف. وجود منظومة طاقة شمسية يعوضنا بشكل كبير يسهل عملية الزراعة بالأخص في الفترة الحالية أنه هناك نقص بالمياه هذا استخدام المنظومة الشمسية نقدر نستخرج مياه من أعماق الصحراء ومن مناطق عديدة وبالتالي يخلق لنا إمكانيات كبيرة ونستفاد من العملية. ولذلك أقدمت البنوك والبنك المركزي بالذات الآن على إعطاء قروض خاصة ميسرة لكل من يقدم على نصب طاقة شمسية طاقة أجهزة الطاقة الشمسية للاعتماد عليها لتقليل التلوث للتخفيف عن الشبكة لأنه الآن إحنا شبكة تنتج حوالي 21 ألف إلى 22 ألف ميجا وات. هذه احنا نحتاج الى ما لا يقل عن 27-28 ألف. عندما انصب هذه الشبكات المعتمدة على الطاقة المتجددة اقلل التلوث واخفض من الضغط على الشبكة. لكن للأسف الشديد الفائض لحد الان وزارة الكهرباء لا تستلم الفائض من توليد الطاقة.
نعم طيب.
وهناك قوة كبيرة للاعتماد على الطاقة الشمسية وإقناع الناس في أهميتها ورخصها على المدى البعيد.
نعم تصلنا رسالة من شادي من غزة يقول تحية من غزة المحاصرة أهلا بك شادي. ويقول شادي أن بسبب الحصار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ومنع دخول الوقود بشكل متكرر على قطاع غزة الكثير من المواطنين لجأوا إلى تركيب أجهزة النظام الشمسي وهي باتت منتشرة بكثرة في غزة وعلى الأقل هي أراحت الناس من استخدام مولدات الكهرباء والتلوث الكبير عداك عن الخطر الذي تسببه. ويضيف المستمع شادي يقول أن الموضوع هو بحاجة لنية فقط. صالح عطيات، هل الموضوع فقط بحاجة لنية سواء من قبل الحكومات أو من قبل المواطنين؟
نعم صحيح. بداية تحياتنا إلى يعني أهلنا في غزة هاشم، غزة الصمود. ولكن يعني الآن هو الموضوع، هو النية موجودة عند المواطنين وعند يعني الشعب بشكل عام، النية موجودة لأنه هو خيار ذكي، ما حدا بيقدر يعني يتردد في قراره. ولكن بده نية بالضبط وإقدام من الحكومات لدعم الموضوع بشكل يعني مجدي لدرجة كافية للأسعار العالمية المطروحة.
نعم،
يعني يكون الدعم أكبر من هيك للموضوع.
طيب أخيرا باسم أنطوان، الاعتماد على الطاقة الشمسية كيف يمكن أن يساهم في اقتصاديات الدول؟
بالتأكيد أنت تعلم يعني الوقود العفوري بالخص بالوقت الحاضر ارتفعت أسعاره بسبب أزمة الحرب الأوكرانية الروسية.
نعم.
والبرميل النفط أكثر من 110 دولار. احنا إذا استطعنا أن نعتمد على طاقة أخرى رخيصة الثمن أو بدون دفع ثمن، راح يوفر لنا في عملية التنمية المستدامة ويخفف من الأعباء على البلدان النامية بالأخص، ويوفر لنا مبالغ لبناء منظومات أخرى في مجال الصناعة والزراعة. ولذلك مسألة اقتصادية كبيرة أنه نهدر هذه الطاقة الشمسية وما نستفاد منها. أعتقد أنا تشجيع الطاقة الشمسية والبدائل الأخرى بالنسبة لنا والدول العربية، لأنه هذا الوقود العفوري لن يدوم إلى الأبد، وهو ليس ملك لنا نحن، هو ملك الأجيال. ومطلوب الآن إن شاء صناديق الأجيال أن نهدر فلوس النفط كلها. أعتقد عملية غير مجزية، لابد من الاعتماد على الطاقة البديلة،
وخصوصا نعم وخصوصا في بلد كالعراق الغني بالنفط ولكن الذي يعاني من قطاع الكهرباء على سبيل المثال. في الدقيقة الأخيرة أعود إلى الأستاذ صالح عطيات. أستاذ صالح، يعني شو بتقول للناس اللي عم بسمعونا الآن واللي ربما فكروا في وقت من الأوقات تركيب نظام شمسي ولسه مترددين حتى الآن، شو بتقول لهم؟
بقول لهم أنه يعني يتوجهوا إلى الشركات المختصة وإلى أصحاب الاختصاص لأجل زيادة الوعي عندهم في إنتاجية وكيفية الاستخدام الأمثل لأنظمة الطاقة الشمسية. للأسف أنه عدم كفاية المعلومات لديهم بتخلي عندهم حاجز من الرهبة بينهم وبين الاستفادة من هاي اللي يعني أو هاي الاختراعات أو هاي التطورات اللي ربنا أنعم علينا فيها.
نعم.
يعني زيد الوعي عند المواطن، تقدر تركب نظام شمسي بتكلفة أقل وترشد استهلاكك شوي، بيطلع عليك بتكلفة مناسبة ومجدية اقتصاديا. وهذا إشي بيشجعه أنه يزيد أو يستخدم تدفئته على يحولها على الكهرباء. هذا إشي بيزيد الجدوى الاقتصادية للنظام الشمسي، يتوجه للسيارة الكهرباء. هذا الإشي بوفر عليك أنت بدل ما عمر الجدوى الاقتصادية مثلا 2 و7 أشهر للنظام 3 سنوات، بتصير بـ2 بترجع أنت ثمن النظام اللي ركبته.
نعم. أستاذ صالح، سارة تكتب لنا، سارة من الأردن تكتب لنا تقول هل إذا ركبت نظام شمسي في المنزل هل هذا يغطي احتياجاتي من الكهرباء أم سأكون دائما بحاجة إلى الكهرباء من شركة الكهرباء؟
لا أبدا، هسه هي الآن بتكون مشبوكة على شبكة الكهرباء، ولكن لما تكون النظام الشمسي مقدم ومنفذ من شهرك من شركة كهروميكانيك بيكون في دراسة استهلاك بيغطي استهلاك المنزل 100% صيف شتاء.
وهذا اللي يعني قلت لنا انه بيكلف تقريبا 4,000 دولار.
اي نعم. هذا النظام المنزلي، هذا اكبر حجم للنظام المنزلي الواحد فاس.
جميل، شكرا جزيلا صالح عطيات، عضو الهيئة العربية للطاقة المتجددة. وربما ما ينطبق على الأردن ينطبق على العديد من البلدان العربية. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ باسم أنطوان المحلل الاقتصادي من العراق، والأستاذ سامي علم الدين مهندس مختص بشؤون الطاقة من لبنان. وجه الشكر لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش اليوم. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، دائما على منتكلو الدولية. نوجه التحية إلى دافيد من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. نترككم مع تريزي سليمان ونلقاكم في الغد.
يمكن لأنه قلبي أصغر من قد الإيد، يمكن لأنه الدنيا عالكتب مش شبح، يمكن لأنه الشمس.